أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا التطبيق لقوله فنقول ولا هو الغرض. وين شيخنا قلنا؟
والغرض من هذا التطبيق حسب مادة الشوف.
نعم. قال والغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم لما فسر بعضهم القاعدة في المتعارضين بأنها قصور الدليل الدال على اعتبار الدليلين عن الشمول لصورة التعارض. أراد الشيخ قدس الله نفسه أن يبين الإشكال في هذا الوجه وأن مقتضاه انتفاء الحجية رأسا عن المتعارضين عند تعارضهما، وهذا يعني أن المتعارضين يكونان كالخبر الذي لا يجمع شرائط الحجية، وهذا خلاف ما تسالمت عليه كلماتهم من أن الدليلين لا يجوز تركهما إلا بدليل. حتى إذا قلنا بأن الدليلين يتساقطان أو يجب التوقف أو أمثال ذلك، فإنه يظهر من كلماتهم أن هذه الوظائف لا بد من إقامة الدليل عليها، وإلا فلا يجوز تجاوز هذين الدليلين، وهذا كاشف عن حجية الدليلين في الجملة. فلا بد من فرض ثبوت الحجية لكل دليل على حدة بنحو يترتب عليه ثبوت أحد الأوجه المختلف فيها من التوقف أو الاحتياط أو التخير أو الترجيح. لذلك سمى هذه شبهة توهمها بعضهم من أن القدر المتيقن من أدلة الأمارات التي ليس لها عموم لفظيون هو حجيتها مع الخلو عن المعارض. وحيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبيل الإجماع، فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة. يقول أيضا لا بد أن يعلم أن ثبوت الحجية لكلا الدليلين في الجملة مو من جهة أن أحدهما لا على التعيين حجة، لما تقدم في نفس الشبهة وبيانها من أن أحدهما لا على التعيين ليس فردا آخر غيرهما حتى يكون مشمولا لدليل الحجية. إذا ما هو وجه ذلك؟ الشيخ يقول أن هذا مبني على التزاحم، وذلك لأن الدليلين المتعارضين يندرجان تحت باب التزاحم إن كانت حجيتهما مبنية على مسلك السببية، وأما إن كانت مبنية على الطريقية فالقاعدة تقتضي التوقف في ثبوت مؤداهما بالخصوص لا بالنسبة إلى ثالثين. الشيخ يبين التزاحم في المقام، وهو وحاصل بيانه أن التزاحم مبني على أن العقل يستقل بلزوم إطاعة أمر المولى ما دامت الإطاعة ممكنة، ولا يجوز تجاوز أمر المولى بترك امتثاله إلا في ظرف العجز. والمفروض أن تطبيق كلا الدليلين ممكن في الجملة، بمعنى أن هذا الدليل يمكن تطبيقه في حالة ترك تطبيق الآخر، والدليل الثاني ممكن تطبيقه في حالة ترك تطبيق الأول، فهما ممكنان في الجملة. نعم يعجز المكلف عن الجمع بين التطبيقين، فإذا كان الحال فيهما هذا كان اللازم تقييد حجية كل منهما بحالة تطبيق الآخر، لأن الصورة التي يعجز المكلف عنها فتكون خارجة عن إطلاق دليل الحجية. لكن هذا الخروج عن الإطلاق ليس بمعنى سقوط الحجية رأسا بلحاظ تلك الحالة، بل بمعنى معذورية المكلف عن الدليل الذي جعل حجة بالنسبة إلى تلك الحالة، فلا يكفي في ترك الدليل أن يكون المكلف عاجزا في الجملة، بل لا بد أن يكون عاجزا بالفعل حتى يكون الدليل ساقطا عن الحجية. حالة العجز الفعلي هي حالة الجمع، فتكون حالة الجمع هي الخارج عن إطلاق الدليل. وخروج حالة العجز عن إطلاق الدليل ليس بمعنى عدم شمول الدليل لحالة العجز، بل بمعنى ثبوت الحجية مع معذورية المكلف. قال: وإنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهما. العبارة عندي تختلف، اقرأ علي العبارة.
غير ممكن وقفته كما تقدم وجهه ببيان الشبه،
كما تقدم في وجهه ببيان الشبه. ماذا بعد ذلك؟
لكن لما كان امتثال التكليف العمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية فيه مشروطا بالقدرة،
ما في وإنما هو حكم عقلي. هذه عبارة عندي في هذه النسخة. على كل حال قرأنا هذه، غاية الأمر أنه يفوته إحدى المصلحتين ويدرك الأخرى. أقرأ العبارة من جديد لأنها مو موجودة عندكم ولا مثبتة في الهامش. خلاص اقرأوا وياي بعد أن تتابعوا، هذه عبارات في النسخ مخالف يعني، لا مو تعليقة هذه. وإنما هو حكم عقلي. هذه النسخة موافقة لنسخة الهامش عندكم. قال: وإنما هو حكم عقلي يحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما في حد نفسه، بحيث لو أمكن الجمع بينهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة في كل منهما، باعتبار أن ثبوت الدليلين لا يستلزم انتفاء مصلحة أحدهما، فكل دليل مشتمل على مصلحة. وهذا إشارة إلى أن هذا الوجه مبني على السببية. غاية الأمر أنه يفوته إحدى المصلحتين ويدرك الأخرى، هذا باعتبار عجزه عن تطبيق كلا الدليلين. ولكن لما كانت امتثال التكليف بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، والمفروض أن كل منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله. لما كان عاجزا عن الجمع وكان قادرا على كل منهما في حالة ترك الآخر، كان التكليف بذلك فعليا في حالة ترك الآخر، وغير فعلي في حالة فعل طرفه الآخر، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه. فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة. يقول هذا النحو من التقييد، وهو ما يسميه السيد الشهيد قدس الله نفسه التقييد بالقدرة بالمعنى العام، نتيجة أنه لا يجوز ترك كلا الدليلين، وذلك لأنه لو ترك كلا الدليلين يتنجز عليه العقاب بالنسبة إلى كلا الدليلين، باعتبار أن الدليل في حالة ترك الدليل الآخر مقدور، فيكون العقاب على المقدور لا على غير المقدور. يقولون أنه في مورد الترتب مثلا لا يكون مطلوب الشارع الجمع بين الفعلين، فلو أوجد المكلف كلا الفعلين لم امتثل أحد التكليفين، وذلك لأن التكليف إنما تعلق بهذا في حالة ترك الأول، وبالأول في حالة ترك هذا، فلو أوجدهما انتفى شرط تكليف كل منهما، وذلك لأن شرط التكليف في كل منهما ترك الآخر، فإذا أوجد كل منهما فقد انتفى الشرط بالنسبة إلى كلا التكليفين. وفي مقابل ذلك لو ترك كلا الفعلين يحق للشارع أن يعاقبه العقوبتين والعقابين، والسبب في ذلك أنه يعاقبه على مقدور، باعتبار أن هذا الذي تركه مقدور بالنسبة إليه لأنه ترك الآخر، وهذا الثاني مقدور بالنسبة إليه لأنه ترك الأول،
إذن يكون العقاب عقابا على مقدور لا على غير مقدور، ولا بأس بالجامع بين العقوبتين إذا لم يلزم محذور عقلي.
هو مخاطب بالإثنين، وإنما يصير سقوط أحدهما في حالة الامتثال للعجز في الحالة.
أحسن.
تركهما يعني أنه ترك
أمرين مقدورين.
مخاطب.
وهذا مما يحكم به بديهة العقل، كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف، ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك. الواو في قوله ولا مانع واو حالية، يعني كما في كل واجبين اجتمعا والحال أنه لا مانع، كل تكليفين اجتمعا والحال أنه لا يمنع من ثبوتهما إلا تعيين الآخر، الحكم فيهما التخيير بهذا البيان الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه. والسر في ذلك، السر في الجمع بين فعلية التكليفين مع كون الجمع غير مطلوب، بحيث يكون الترك موجبا لاستحقاق العقوبة والجمع غير مقدور، والجمع غير مقدور ولا مطلوب. يقول السر في ذلك أن لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل، يعني إذا كان العجز ناشئا من ضيق قدرة المكلف على الجمع بين الاثنين، لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان. يقول لو حكمنا بالسقوط، فهذا يعني أن فعلية التكليف بهذا الطرف وفعلية التكليف بالطرف الآخر لا يكفي فيها مجرد الإمكان، والسبب أن الإمكان هنا موجود ومع ذلك حكمنا بالسقوط بحسب الفرض، فإذا لابد من ضم قيد آخر. ولكن المفروض أننا بنينا على أن التكليف لا يحتاج إلا إلى الإمكان. من أين بنينا؟ بنينا لما تقدم من أن المفروض في الدليلين المتعارضين ثبوت الحجية في الجملة. معنى الحجية وجوب العمل. خب إذن هذان تكليفان يجب العمل بأحدهما على البدل، من جهة أخرى التكليف مشروط بالقدرة، إذن لابد من فرض قدرة في المقام. طيب هذه القدرة هل هي القدرة على هذا الطرف أو هذا الطرف بالخصوص؟ المفروض أن هذا الطرف وهذا الطرف لا يمكن الجمع بينهما، وإنما توجد القدرة على أحدهما لا بعينه. إذن باعتبار ثبوت الحجية حتى وجب الجمع بينهما أو الترجيح أو التخير أو الاحتياط أو التوقف، وباعتبار عدم ثبوت القدرة عليهما بل ثبوت القدرة بنحو البدال، إذن المفروض في المقام كفاية الإمكان على أحدهما، كفاية القدرة على أحدهما. الحاصل من ذلك كي ما هو؟ الحاصل من ذلك أننا فرضنا تكليفا بكليهما يكفي فيه إمكان أحدهما. تبعت هذه نقطة هامة، نقطة جوهرية في كلام الشيخ. يقول الشيخ نحن لا نلتزم بهذا الوجه في كل تكليفين، بل في خصوص التكليفين اللذين ثبت إطلاق دليليهما لحالة التزاحم. مثلا مرة يقول الشارع صلي، ثم يقول الشارع أنقذ الغريق، ويقع عندي الشك فيما إذا ضاق وقت الصلاة عن الجمع بينها وبين إنقاذ الغريق، فربما يحصل الشك في إطلاق كلا الدليلين. فإن كان هناك إطلاق وإلا حكمنا بأن هذه الصورة خارجة عن فعلية التكليف. مرة نقول بأن الدليل مطلق لم يقيد بعدم إنقاذ الغريق، ودليل إنقاذ الغريق غير مقيد بعدم وجوب الصلاة، إذن نحكم هنا بالإطلاق. خب نتيجة الإطلاق أن هنا تكليفين فعلية، وهو أنه في هذه الحالة أنا مخاطب بتكليفين. خب كيف يمكن الجمع بفعلية تكليفين متضادين متباينين لا يمكن الجمع بينهما بلحظ ضيق قدرة المكلف؟ يقول يمكن الجمع بهذا البيان. بأن نقول بالتزاحم، بالتزاحم الذي يحكم معه العقل بالتخيير بين التكليفين. طيب هذا التزاحم مبني على فعلية التكليف، لا تزاحم إلا إذا كان كلا الطرفين فعليا. يقول والسر، السر فيما؟ السر في حكم العقل بالتخيير، زين، مع ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين. يقول السر هو فعلية التكليف. خب كيف يكون التكليف فعلي والمكلف عاجز ومع ذلك يكون التكليفان بنحو التعدد فعليين؟ يقول هذا لابد أن يكون على نحو التخيير. والسر أن لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على البدل، بحيث كان التزاحم موجب لانتفاء كلا التكليفين، لم يكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان، لكن المفروض في المقام ثبوته بمجرد الإمكان كما هو فرض التزاحم، ولزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر. وهذا ما فرضنا خلافه، وهذا خلاف ما فرضناه من عدم تقييد كل منهما في مقام الامتثال بأزيد من الإمكان، سواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرين أو كان بأمر واحد يشمل واجبين، كما في أنقذ الغريق لو وجدت نفسان لا يمكن الجمع بينهما في الإنقاذ، فيدور الأمر بين إنقاذ هذا وإنقاذ ذاك. وليس التخيير في القسم الأول لاستعمال الأمر في التخيير، يعني الأمر لم يستعمل في التخيير، إذا قال مثلا صلي وأنقذ الغريق، لا، وفي الواقع أمر بالصلاة تعيينا وأمر بالإنقاذ تعيينا، لكن مع ذلك العقل يحكم بالتخيير في المقام
لعجز قدرة المكلف.
نعم. والحاصل أنه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي، زين، كالعجز، العجز مانع عقلي، وعدم المانع الشرعي. المانع الشرعي يقصد به هنا تكليفا من الشارع يحكم العقل بلزوم طاعته، فيكون بعث الشارع نحو طاعة ذلك التكليف موجبا لوقوع المكلف في العجز عن امتثال هذا التكليف الثاني. وهذا ما يقال عنه من أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. مثلا إذا قلنا بأهمية الإنقاذ عند الشارع، كان أمر الشارع بالإنقاذ المستلزم لصرف القدرة في الإنقاذ موجبا لانتفاء شرطية فعلية تكليف الصلاة، وذلك لأن التكليف بالصلاة مقيد بالقدرة، وكما أن القدرة لا تحصل عند العجز عن الصلاة، كذلك لا تحصل عند المأمور بإنقاذ الغريق، باعتبار أن إنقاذ الغريق لا يمكن الجمع بينه وبين الصلاة. ففوات القدرة مو من جهة اشتغال المكلف بالإنقاذ، إذ لا أشكال أن المشتغل بالإنقاذ ليس قادرا على التكليف بالصلاة، لكن الكلام ليس في حالة الاشتغال بل قبل الاشتغال، لأن الكلام في تعيين أحد الأمرين. قبل الاشتغال هو قادر على الصلاة، لكن مع ذلك يقال بأنه عاجز باعتبار وجوب الإنقاذ، الوجوب التعييني. والسبب أنه إذا وجب الإنقاذ تعيينان كان العقل ملزما للمكلف بأن يصرف قدرته في الإنقاذ، فلا يبقى له ما يصرفه في امتثال الأمر بالصلاة. وهذا ما يراد بالمانع الشرعي، وإلا في الواقع ليس عندنا مانع شرعي، عندنا مانع عقلي مترتب على التكليف الشرعي مثلا بشيء. واتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه، لأنها أي تلك الإطاعة في أحدهما لا بعينه ممكنة فيقبح تركها. لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية. مسلك السببية يطلق على عنوان السببية يطلق على أحد مبان أربعة، مبنى الأول أن يقال بأنه لا حكم لله إلا ما أدت إليه الأمارة، بحيث يكون المكلف قبل قيام الأمارة غير مكلف بشيء، وهذا نعم وهذا ما يعبر عنه بالتصويب المعتزلي، فبعضهم يعني بعض المعتزلة يلتزمون بالتصويب بهذا النحو، وهذا بلا إشكال باطل خلاف الروايات المتواترة والأدلة الظاهرة الدالة على أن لله في كل واقعة حكم، وهي دلت على هذا المضمون بهذا اللسان وبغيره. بل نفس الأخبار الواردة التي يعلم بصدور بعضها دالة على أن مضمونها مطابق للواقع في حق الجاهل والعالم. المبنى الثاني أن يقال أن لله في كل واقعة حكم، لكن ذلك الحكم مشروط بعدم أداء الأمارة إلى خلافه، بحيث يكون قيام الأمارة موجب لتبدل الحكم في حق المكلف، وهذا ما يعبر عنه بالتصويب الأشعري. هذا وربما يقال بأن الأمر بالعكس في النسبة، لا يهمنا هنا تحقيق ما هو التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي. هؤلاء يشاركون الأوائل في أن فعلية التكليف مشروطة بعدم أداء الأمارة إلى الخلاف، وهذا أيضا تصويب باطل بلا أشكال عندنا نحن الإمامي. التصويب الثالث هو التصويب الذي ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وهو ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وذلك بأن يكون في تطبيق المكلف سلوكه على معد الأمارة والتزامه بما أدت إليه الأمارة مصلحة توجب تدارك المصلحة الواقعية على تقدير المخالفة بين المصلحتين، فيكون اعتماد المكلف على الأمارة الموجب لتأخير صلاة الظهر عن أول الوقت يكون في ذلك مصلحة موجبة لتدارك مصلحة أول الوقت، فإذا التفت داخل الوقت إلى الخلاف جاز له، يعني كان في امتثاله للواقع على تقدير الانكشاف مصلحة منضمة إلى مصلحة سلوك الأمارة وتطابق حينئذ المصلحة الواقعية، لأن المصلحة الواقعية تكون ذات مرتبتين، مرتبة تامة مرتبة ناقصة، وهو قد تدارك كلتا المرتبتين، لكن مصلحة أصل الوقت لأنه صلى في الوقت ومصلحة أول الوقت لأنه اتبع الأمارة. وهنا خلاف طبعا أن هذا يعني قريب من الطريقية، يعني أقرب إلى الطريقية أو أقرب إلى السببية، الحق أنه من أنحاء السببية لكن ليس من أنحاء السببية الباطلة، لأنه ليس عندنا دليل على أن عنوان السببية فيه محذور، والأدلة دلت على بطلان السببية بالوجهين الأولين لا بهذا الوجه.
الدعوة يعني الشيخ الأنصاري الآن وأن احتفظ بالحكم الواقعي والمصلحة بالحكم الواقعي، إلا أنه جعل الأمارة سبب في إحداث مصلحة سماها المصلحة السلوكية لو جالي المكلف على لو وفق الأمارة. بس يبقى سؤال للشيخ الأنصاري مثل ذا الكلام الآن، وإن خرج عن محذور التصويب الباطل، إلا أنه ما هو الدليل على مثل هذه الدعوة؟
لا الكلام طبعا ليس في الأدلة، يعني الشيخ من الواضح أن الشيخ قدس الله نفسه لم يذكر هذا من باب قيام دليل عليه بالخصوص، بل قام من يعني ملتزما بذلك من باب أنه مقتضى الجمع بين الحكم الواقع والظاهري، وهذا يتوقف على تعين الجمع بهذا الوجه. الشيخ بعد أن أبطل كل الوجوه قال أنه يتعين،
يعني كان ما يعطي صورة ثبوتية تصحح
الصورة مثل الإثباتية، وإلا هو لم يذكر أن هذا الوجه مقتضى دليل خاص نرفع لأدبه عن الوجوه الأخرى. المعنى الرابع للسببية وهو أن يقال بأن الأمارة توجب حدوث مصلحة بمعنى الحكم الظاهري، وهذا الإطلاق مجازي، بمعنى أن دعوى ثبوت حكم ظاهري مترتب على قيام الأمارة توجب إطلاق عنوان السببية باعتبار أن ذلك نحو من أنحاء سببية الأمارة. غاية الأمر أن المسبب هو حكم ظاهري، وهذا طبعا يجامع الطريقية بالمعنى المقابل للسببية بالوجوه الثلاثة. وهذا الوجه الرابع، طبعا هذه الوجوه الأربعة ذكرها المحقق العراقي خلص الله نفسه وغيره، وقد ذكر المحقق العراقي وغيره أن الوجهين الأخيرين من السببية لا دليل على بطلانهما، لا دليل على بطلانهما ثبوتا، نعم يتوقفان على تمامية الدليل إثباتا، خصوصا الوجه الرابع من أن الأمارة تكون سبب لثبوت حكم ظاهري، هذا ينبغي أن يكون لازما مشتركا لكل الوجوه المذكورة لحجية الأمارات من أشكال. خب، قال الشيخ: أما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر، نعم لا، قال لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية، بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين.
بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سبب سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا، وجوب نفس هذا الفعل الذي
لا لوجوب الفعل، نعم
الذي
على واقعا هذا تمييز لنسبة الوجوب إلى الفعل. بأن يكون قام الخبر على ماذا؟ على وجوب فعل، هذا الوجوب وجوب واقعي بحسب ما أدى إليه الخبر. قيام الخبر بهذا المضمون سبب لوجوبه، طبعا وجوب الشيخ قال هنا سبب لوجوبه ظاهرا، مراده بالوجوب الظاهري الوجوب في مقام الشك، لكن هذا الوجوب الثابت في مقام الشك يجب أن يكون منسجما مع ما فرضناه من السببية.
أنا أقول إذا كان الخبر طريقا لإثبات الحكم الواقع
كالكلام عن السببية، نعم
السببية تعني الموضوعية،
خلاص هذا من كلام الشيخ، هنا هو يريد أن يفسر السببية. لا، يقول بأن يكون هذا معنى السببية من باب السببية، ما معنى السببية؟ يقول بأن يكون قيام الخبر، يعني إذا دل الخبر على وجوب شيء، وباعتبار أن الخبر ناظر إلى الواقع تدل على وجوبه واقعا، ذلك الخبر قد لا يكون مصيب لكن يكون سببا لحدوث وجوبه.
فله كان وجه للطريق وهو الكشف عن الحكم الواقعي،
هذا بحسب لسان الدليل، نعم
يكشف عن الحكم الواقعي، لكن احنا نقول مدام ثبتت حجيته فهو سبب لثبوت الحكم الظاهري الآن، سواء وافق الواقع ظاهر الواقع أو
نعم، لكن يبغى أن يؤخذ الحكم الظاهري هنا منسجما مع ورود العبارة في سياق تفسير السببية. الوجوب الظاهري هنا ما المراد به؟ مو الوجوب الظاهري المحمول على الطريقية، لا، الوجوب الظاهري بمعنى الوجوب في ظرف الشك، وهذا يعني أنه وجوب واقعي غاية الأمر أن موضوعه الشك، هذا الوجوب فيه ملاكون كما أن وجوب الصلاة فيها ملاكون، فيه ملاكون، بل بناء على الوجه الأول أو الثاني ينتفي ملاك الصلاة يثبت هذا الوجوب، هذا المقصود. فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر، كما في كل واجبين متزاحمين، يعني يسقط أحدهما في ظرف إعمال الآخر لا بدونه. أما لو جعلناه من باب الطريقية كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار بل غيرها من الأمارات، الشيخ يصر على أن الظاهر من أدلة حجية الأخبار أنها من باب الطريقية، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن أدلة الترجيح تقتضي هذا، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا الطريق. الشارع لم يوجب العمل بالدليل باعتبار أن وصول الدليل يوجب حدوث مصلحة فيما أدى إليه الدليل حتى يكون الوجوب منوطا بتلك المصلحة. مثلا الشارع أوجب الصلاة لأن في الصلاة مصلحة، وأوجب العمل بخبر الثقة. أوجب العمل بخبر الثقة بمعنى أنه أوجب على المكلف أن لا يخالف ما أخبر به الثقة، صحيح؟ فإذا قال الثقة أن صلاة الجمعة واجبة فيكون وجوب العمل بخبر الثقة مساوقا لوجوب صلاة الجمعة، لأنه أمر بإطاعة خبر الثقة. فهل هذا الوجوب الثاني وهو وجوب العمل بما قال به الثقة وجوب ناشئ من ثبوت مصلحة في وجوب صلاة الجمعة، كما أن الشارع أوجب صلاة الظهر لوجود مصلحة في صلاة الظهر؟ يقول لا، في الواقع الشارع عندما أوجب العمل بخبر الثقة لاحظ مصلحة الواقع، هو لاحظ الواقع الذي تدل عليه الأمارة، ولاحظ أن الأمارات مصيبة غالبا، ولم يمكنه التمييز للمكلف بين ما هو المصيب وما هو الخاطئ، فقال له اعمل بخبر الثقة. وباعتبار أن هذا التكليف انحلالي فهو ينحل فيما إذا أدى خبر الثقة إلى وجوب صلاة الجمعة إلى وجوب صلاة الجمعة، وإذا أدى الخبر إلى وجوب الزكاة إلى وجوب الزكاة، وإذا أدى الخبر إلى وجوب الخمس إلى وجوب الخمس. فهو في كل هذه الموارد يلاحظ المصلحة الواقعية في الخمس والزكاة والصلاة، لكنه لا يميز، لا يستطيع أن يميز لا بما هو شارع ولا بما هو مكون للمكلف، لا يميز المكلف لأن المكلف ليس عنده هذه القدرة، فيقول له اعمل بخبر الثقة مطلقا. إذن ليس وجوب صلاة الجمعة الذي أدى إليه خبر الثقة مشتملا على مصلحة في مقابل مصلحة صلاة الظهر، بل إنما أوجب الشارع العمل به ترجيحا لاحتمال إصابته للواقع، أي أن وجوب صلاة الجمعة مبني على الإصابة وعلى أن صلاة الجمعة هي الواجبة. نعم، هذا الترجيح ما ملاكه؟ ملاكه الإصابة. قال بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل إليه من هذا الطريق لغلبة إيصال الواقع، فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين، بعد لا مجال للتخيير على مسلك الطريقية، حتى لو تمكن المكلف من الجمع بينهما. والسبب في ذلك أننا نعلم بأن أحد الدليلين غير مطابق للواقع، فتنتفي الطريقية للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان طريقين إلى الواقع. مثلا الشارع قال لي، مثلا أخبرني الثقة الأول بأن الشارع أمرني أن أشرب الماء العذب، وأخبرني الثقة الثاني بأن الشارع إنما أمر بشرب مطلق الماء، فالمكلف قادر هنا على الجمع بين الامتثالين لأنه يستطيع أن يشرب ماء عذبا، فيكون قد امتثل التكليف على كل تقدير. لكن مع ذلك لا يمنع هذا من القول بأن الدليلين متعارضان ولا يمكن أن يكونا طريقين، وذلك لأن الحكم إن كان متعلقا بالمقيد لم يكن الخبر الأول مطابق للواقع، وإن كان متعلقا بالمطلق لم يكن الخبر الدال على التقييد صحيحا، إذن لابد من رفع اليد عن أحد الدليلين. إذن بناء على مسلك الطريقية فالمدار ليس على قدرة المكلف، بل المدار على مطابقة الواقع. ما دام مطابقة الواقع ممكنة فالطريقية ثابتة بحسب إطلاق دليل الحجية، أما إذا لم يمكن انطباق كلا الدليلين مع وصف التعارض على الواقع فالطريقية منتفية في الجملة ولو تمكن المكلف من امتثال كلا الدليلين، فلا يكونان طريقين لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا، فلا يكونان طريقين إلى الواقع ولو فرض محالا إمكان العمل بهما، كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجامع. هذا مثال للمنفي، يعني فلا يكونان طريقين، لما كان قوله فلا يكونان طريقين نفيا لاجتماع الطريقية في كليهما بنحو الفعلية، وهذا يشابه في الجملة ما تقدم من حكم المتزاحمين من ثبوت الوجوب فيهما فعلا في الجملة، أراد أن يبين المنفي فقال كما يعلم إرادته في المتزاحمين، علمنا بأن الشارع يريدهما معا لكن بنحو لا يشمل صورة العجز، كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجامع. هناك أخرجنا صورة الجامع باعتبار العجز لو أمكنه أن يجمع وجب معا. مثلا لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإيصال إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد لعدم التمايز بين الفرد الموصل منه أي من الخبر وغيره غير الموصل، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة، المصلحة هنا يراد بها الطريقية وهي الإيصال، في كل منهما بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين. أيضا لو تمكن المكلف لا يريد الشارع هذين دليلين، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله. ومن هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق ولا نعلمه بعينه، معنى التوقف هنا ليس معنى بمعنى أننا نعلم بأن أحدهما طريق ولكننا لا نستطيع أن نميز ما هو الطريق بالفعل عند الشارع، بل بمعنى أن الطريقية تنتفي عنهما معا. نعم انتفاء الطريقية عنهما بلحاظ المادة بلحاظ مورد التعارض، هذه النقطة التي أشرنا في الدرس الماضي إلى الخلاف فيها، وهي أنه هل يكون التعارض بناء على مسلك الطريقية موجبا لانتفاء الحجية رأسا في كلا الدليلين، أو موجب لانتفاء الحجية بلحاظ مورد التعارض وبقاء الحجية بلحاظ المدلول الالتزامي المشترك. عبارة الشيخ إلى هنا تؤدي إلى انتفاء الحجية رأسا لكن بلحاظ مورد التعارض، قال ولا نعلمه، كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، إذا اشتبه خبر صحيح بين خبرين نحن نعلم بأن أحدهما مطابق للواقع فيكون موارد اشتباه الحجة باللا حجة، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بالخصوص، هذا بلحاظ المؤدى الذي يتحقق التعارض بالنسبة إليه، ومقتضاه الرجوع إلى الأصول العملية إن لم يرجح بالأصل الخبر المطابق له. إلى هنا العبارة مطابقة عندكم ها؟ ماذا بعدها؟
وإن قلنا
نعم. هنا طبعا عندي بين قوسين عبارة ليست صحيحة، وإن قلنا بأنه مرجح يعني إن قلنا بأن الأصل مرجح خرج عن مورد الكلام عن التكافؤ، كلامنا في المتكافئين.
طبعا لو كان الأصل مخالف إليه ما يصير طرح يعني لكليهما.
أحسنت، لأنه ليس مرجح يعني.
موافق فأخذنا مثلا بالأسر أخذنا بأحد الخبرين.
لا في الواقع هل إن كانا متعارضين وكان الأصل مخالفا لهما تعين التوقف، وإن كانا متعارضين وكان الأصل
نأخذ بالأصل يعني.
لا تعين التوقف، المفروض أن الأصل مخالف هنا يعني نعم يتعين الأخذ بالأصل
فنترك الخبرين،
لكن إن كان الأصل موافقا لأحدهما فيجب العمل بمطابقة الأصل، لكن هل هذا من باب العمل بالأصل أو من باب العمل بالدليل؟
لوازم ما لوازم.
يقول لو قلنا بأن العمل بالدليل كان هذا من باب وجود المرجح، إذ العمل بأحد الدليلين بدون مرجح ليس بصحيح، فإن قلنا أن الأصل مرجح خرجنا عن مورد الكلام، مورد الكلام التكافؤ، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما لعدم كونهما طريقين، كما أن التخير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل. هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح. وهذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى